شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقول لإخواننا طلبة العلم والدعاة في معهد ضياء السنة في منطقة شربون، نقول: هذه نعمة عليكم من الله عز وجل، أن الله وفقكم للعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن ينفعكم أولا في أنفسكم، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام وأهله وتلك المنطقة التي أنتم فيها، فإن هذا هو الخير كله، فأنتم تنتفعون بأنفسكم وتنفعون غيركم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي تعتبر رحمة للناس. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، أي دعوته رحمة، والدين الذي جاء به هو رحمة من الله لعباد الله عز وجل. فمن أخذ هذا استفاد في نفسه وأفاد غيره. والذي يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شرع الله فإنما يضر نفسه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي الذي لا يستجيب لله ولا لرسوله فإن الله شديد العقاب، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فالصحابة رضي الله عنهم يعجبون: من هذا الذي يأبى ويرفض دخول الجنة ولا يريد دخول الجنة التي فيها الراحة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها القصور الذهبية، فيها السرر الذهبية، فيها كل خير، المطاعم والمشارب والملابس، ملابسهم من الحرير ويحلون فيها من أساور، فيها الراحة التامة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فالصحابة يتعجبون ممن يرفض دخول الجنة، ولكن دخول الجنة رفضوه بأعمالهم لا بأقوالهم. فاليهود والنصارى قد قالوا الجنة جنتهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي هو سيدخل الجنة حقا هو من استسلم لله بتوحيده سبحانه وتعالى، وحد الله عز وجل وآمن به حق الإيمان، الإيمان الصادق بقلبه ولسانه وهكذا بجوارحه استسلم لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت بهذا المعنى. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وهكذا أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فأنت أيها المسلم احمد الله أن الله قد هداك وأن الله عز وجل قد وفقك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما عليك إلا أن تثابر على المحافظة على هذا الخير الذي قد أعطاك الله إياه. فكم يحرى فكم حرم من أناس من اليهود والنصارى وغيرهم، حرموا كثر من الناس والبشرية هذه الكلمة العظيمة، وحرموا توحيد الله عز وجل الذي هو سبب في السعادة في الدنيا والآخرة. فليس لأحد سعادة إلا بتوحيد الله، وليس لأحد رفعة إلا بتوحيد الله، وليس لأحد راحة في الدنيا والآخرة إلا بدين الله عز وجل. ولهذا أنتم السعداء يا معشر أهل السنة، يا معشر من عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم في الحقيقة السعداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فأنتم يا معشر أهل السنة أنتم أحق بهذا الخير. نعم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام والهدي الذي جاء به العلم النافع والعمل الصالح حين تأخذون به، أنتم كالأرض الخصبة الزراعية النافعة التي فيها الثمار التي فيها الخيرات ينتفع بها الناس. فأنتم يا حملة القرآن ويا حملة السنة أبشروا بالخير، فأنتم مثل الأرض الخصبة، أهم شيء أن تتفقهوا في الدين. لهذا سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: فذلك مثل من فقه في دين الله. فأنتم إذا تعلمتم العلم تعلمتم السنة لقد سبقتم سبقا عظيما، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء لقد سبقتم سبقا كبيرا أو بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أي إذا أنتم تمسكتم بالهدي النبوي لقد سبقتم الناس. وهو يخاطب العلماء، يخاطب طلبة العلم، يخاطب حفاظ القرآن وقراءه، لأن القراء معنى العلماء وغير العلماء، لكن في ذلك الزمن يطبق على العلماء القراء، فهم الذين يقرؤون القرآن ويعملون به ويعلمونه الناس، كما قال الله عز وجل: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأنتم إذا قد عرفتم هذا الخير فما عليكم إلا أن تثبتوا على السنة، ولا تفتنكم الأموال، ولا أيضا تزعزعكم الشبهات ولا التهديدات من أهل البدع والضلالات. والله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لزموا الاستقامة، حافظوا على توحيد الله، حافظوا على سنة رسول الله، حافظوا على الصلوات في أوقاتها، حافظوا على الأخوة الدينية، حافظوا على حق الجوار، حافظوا على بر الوالدين، حافظوا على الصدق والأمانة، حافظوا على الوفاء بالعهد، حافظوا على شرائع الإسلام، فهؤلاء فليبشروا، فإن الله يبشرهم عند موتهم، يرسل الملائكة أن تبشرهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه البشارة من الملائكة لأهل الإيمان الذين ثبتوا واستقاموا واستمروا، لم تحرفهم الدنيا ولم تزعزعهم يعني إرجافات المرجفين، ولم يأخذهم الكبر يمنة ولا يسرة، وهكذا لم يغتروا بشيء من زخارف الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل النذير العريان. قال النذير العريان يأتي طليعة لقومه، فإذا رأى العدو يعني خلع ثوبه وجعل يلف به ويصيح ويقول: يا قوم النجاة النجاة. فأطاعته طائفة فأدلجوا ومشوا على مهلهم، وكانت طائفة أخرى عصته فبقيت على مكانتها، فجاءهم العدو فصبحهم وأهلكهم. قال: فذلك مثل من أطاعني ومثل من عصاني. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة، الثبات على الحق نجاة، الاستمرار على الحق نجاة، تعلم العلم النافع نجاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وغالبا بحمد الله ما يثبت إلا من عرف الحق. فهنا قلوب إذا عرفت الحق صبرت ولو ابتليت. نعم، من عرف الحق ينبغي أن يثبت عليه وأن يصبر عليه. عرفت السنة النبوية لا تتبع رافضة ولا تتبع صوفية ولا تتبع يعني الأهواء ولا تتبع كذلك العلمانية، بل اتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام الذي فيه النجاة. كما سمعت في الحديث: هو مثل كمثل النذير العريان، فهو شفيق علينا رحيم بنا، يحذرنا مما يضرنا ويأمرنا بما ينفعنا وينهانا عما يهلكنا عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا أخذنا بهديه ارتحنا واستفدنا. نعم أيها الناس، فنقول لإخواننا في هذا الدار، في دار العلم معهد الضياء: أنتم على خير ما دمتم تتبعون هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا نوصيكم بتقوى الله والثبات. نعم، فانظروا إلى السحرة، سحرة فرعون، كانوا أول الأمر على ضلالة وكانوا ضد الحق، وكانوا بارك الله فيكم مناصرين للباطل في أول النهار. فما أن عرفوا الحق ورأوا أن عصا موسى تحولت من عصا إلى حية حقيقية تأكل عصيهم وحبالهم، أما هم فإنهم لم يقلبوا حبالهم إلى حيات، وإنما تمثل للناس تمثيلا وتلبيسا وتضليلا. فعرفت السحرة أن عصا موسى ليست بسحر، بل هي من الحق، بل هي معجزة لموسى عليه السلام. فآمنوا، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. انظر هؤلاء القوم ردوا على هذا التهديد بعد أن قد توعدهم بأنه سيصلبهم في جذع النخل، أي على النخل، وأنه أيضا سيقطع أيديهم وأرجلهم. لماذا ما كذبوا على الناس ويقولون: أنت سحرك يا موسى أكبر. ففرعون يموه ويتهدد ويقول: ليقطعن أيديهم وأرجلهم، مع أنهم يعلمون أنه صاحب الدولة وأنه يقدر على ذلك، لكنهم لم يبالوا بهذه التهديدات، فثبتوا وصدعوا بالحق وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض أي احكم ما تحكم وافعل ما تفعل فلن نرجع عن هذا الدين الحق. انظر على ثبات سلمك الله، انظر على يعني تمسك بالهدي الإلهي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات أي بعدما عرفنا وعلمنا أن موسى عن الحق، إذن فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي أما الآخرة فهي بيد الله، فهي بيد رب موسى الذي جاء بهذه البينات وجاء بهذه المعجزة الباهرة وأنت افعل ما كنت فاعل. انظروا بعض المسلمين اليوم ربما يغتر بماذا؟ بوظيفة ويترك الصلاة والصيام والعبادة، وآخر يترك السنة من أجل أنها فتحت له يعني حزبية وجمعية، وآخر يترك السنة من أجل أنه فتح متجرا، وآخر يترك السنة من أجل العشق والهوى، وآخر وآخر. فأنت أيها السني وأيها المسلم الكريم ينبغي لك أن تثبت وأن تصبر حتى يأتيك الموت وأنت على الحق. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنت إذا قرأت القرآن وتعلمت السنن هذا بإذن الله يزيدك هدى ويزيدك ثباتا ويزيدك خيرا. وأنت إذا قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عانى من البلاء وما تحمل من الأذى في مواجهة المشركين، كم أوذي بمكة، رجم بالحجارة حتى أدمي قدماه، وهكذا أيضا كان يؤذيه المشركون يشتمونه، ترى يقولون ساحر، ترى يقولون كذاب، ترى يقولون مجنون، وهو عليه الصلاة والسلام ليس بساحر ولا مجنون ولا إنما هو رسول رب العالمين. فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا حتى نصره الله. وهكذا أصحابه كم أوذوا، كم عذبوا، كم سجنوا، كم ضربوا، بل خرجوا إلى الحبشة مهاجرين بدينهم. أما نحن وأنتم بحمد الله نحن في عافية، نعم نحن في دول مسلمة وآباؤنا مسلمون، إنما قد يحصل من بعض أهل البدع بعض الأذى فلا نبالي بذلك. حتى لو مات المسلم في مواجهة المشركين فلا يضره، فهو في سبيل الله وطاعته. نعم، فعن خباب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ها هم المشركون ادعوا الله لنا، ادعوا الله أن ينصرنا. فقال عليه وكان في جوار الكعبة عليه الصلاة والسلام مستظل بظلها، فقالوا له يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغ بنا من عذاب المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تستعجلون، إنكم قوم تستعجلون، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، أي يمزقه. انظر، أمشاط حديد تأخذ اللحم والجلد وتقطعه عن العظم، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. انظروا على ثبات. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، رواه البخاري. فانظر هذا الحديث العظيم الذي بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل وهذا من بلاء نبوته، إذ هو بمكة مستضعف وأصحابه مستضعفون، يضربهم العدو ويهينهم ويأخذ أموالهم ويفعل ويفعل، ومع ذلك سلمكم الله يقول لهم إنكم قوم تستعجلون، يعني اصبروا. فالسنة ما تقوم في القرية بيومين أو ثلاثة أو أسبوع، تحتاج أن تعلم الناس شيئا فشيئا، وتصبر على عاميهم، تصبر على مؤذيهم، وإن آذوك بالكلام وإن آذوك بماذا بالشتائم، فتحاول تتصبر وتتحمل. فلذلك أنت يا طالب العلم داعية مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحتاج أنك تصبر وتثبت سلمك الله. أهم شيء حصل العلم النافع، تحصل على العلم النافع، واصبر على تعليم الناس ولا تتصادم معهم، حاول أن تصبر على أذاهم، فبإذن الله ينفع الله بك، ينفع الله بك، تصبر على العلم والتعليم، تصبر بارك الله فيك على الأذى والتهديدات. فلهذا لو رأينا سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فكم عانى كثير منهم وكم ابتلوا. وقد ذكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، صحابي كريم وكان من المجاهدين في زمن عمر، فغزوا الروم النصارى فأسره النصارى فأخذوه ومنعوه من الطعام والشراب وضربوه ضربا كبيرا، فكان يقول له تكفر بمحمد، فلم يفعل، فأوجعوه ضربا. وبعد ذلك قالوا إما أنك تكفر بمحمد وإلا فعلنا وفعلنا، فأراد منه الأمير يقول له أكفر بمحمد وأنا أزوجك ابنتي وأشركك في ملكي. أتوا له انظر أولا بالترهيب ثم بالترغيب والترهيب، فأغروه وقالوا سيزوجونه ويعطونه الأموال ويجعلونه من الوزراء، فلكن الرجل ثابت على دينه، قال والله لو أعطيتموني ملككم وملك العرب ما تركت دين محمد طرفة عين. قال إذن، قال الأمير إذن اضربوه، فأوجعوا ظهره وبطنه ضربا، ثم جاءوا برجال من أصحابه فألقوهم في قدر حار جدا قد أوقدوا عليه الماء عليه النار حتى صار والعياذ بالله في غاية الحرارة، ثم ألقوا ببعض المسلمين في هذا الماء الحار أو الزيت الحار فرفعوا فلم ترفع إلا عظامهم، فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، فقال والله لا أبكي أني أخاف على نفسي، ولكن أبكي أن لي نفسا واحدة، وأتمنى أن يكون لي عدد أشعاري هذه، عدد أشعاري أو شعوري، أنفس كلها تعذب هذا العذاب في الله. وفي رواية قال أبكي لأنهم قد سبقوني إلى الله، فعلموا أن الرجل لم يخف منهم، فجاء فأنزلوه، فقال له الملك إذن قبلني، قبل رأسي وأنا أفك أسرك، قال وتفك أسر المسلمين أيضا، انظر ما زال قلبه معلق بإخوانه، قال وتفك أسر المسلمين، فقال نعم، فقبله في رأسه فأمر بإخراجهم. فلما وصل إلى عمر أخبره، قال عمر رضي الله عنه حق على من كان موجودا أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فانظروا على ثبات. وهذه القصة ذكرها الذهبي في الميزان وغيره، وإن كان بعضهم قد يلمزها بضعف، لكن هي قصة مشهورة، فعلى كل فيها عبرة أيضا لنا، وفيها مثال عظيم للثبات على دين محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى خبث النصارى أنهم يحاولون أن يردوا الشخص إلى دينه، فتارة يغرون بالنساء، وتارة يغرون بالمال، وتارة قد يغرونه بالمنصب، وتارة قد يهددونه إذا استطاعوا على تهديده، لكن نقول ديننا أغلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. فنساؤكم لسنا بشيء إلى نساء الجنة، خمركم ليس بشيء إلى خمر الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها من كل الثمرات. فنحن نأمل إذا ثبتنا على هذا الدين أن نكون إن شاء الله من أهل الجنة. أما من مات على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو على غير دين محمد فإنه حطب جهنم، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أسباب الثبات أنك تتذكر ما عند الله من النعيم، وتتذكر ما عند الله من الفضل لمن ثبت على دينه، وتتفكر أيضا وتتذكر ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتتدبر أيضا القرآن الكريم، وتتدبر أيضا ما كان عليه الصالحون. فهذه من أسباب الثبات، حين تقرأ السير وتقرأ ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، فكم ثبتوا وكم جاهدوا وكم تحملوا في سبيل المولى سبحانه وتعالى. أما نحن ما تحملنا شيئا، فنحن بحمد الله في عافية، فعلينا أن نحمد الله على هذه النعم ونشكره عليها، ونواصل فعل الخير، ونواصل طلب العلم، وهكذا نبدأ بالعلوم الأول فالأول، وهكذا نستشير أهل العلم إذا نزلت المشاكل والمصاعب. نعم، واجتناب أسباب الفتن، لأن الفتن من أسباب الانحراف، ومصاحبة الأخيار من أسباب الثبات، مصاحبة الأخيار من أسباب أيضا زيادة العلم والتقوى، مصاحبة الأخيار فيها زيادة الإيمان، لأنهم يذكرونك بالله ويخوفونك به ويحذرونك من المعصية. هذه من أعظم أسباب الثبات على شرع الله عز وجل. فنقول نشكر الأخ الأستاذ محمد بن عمر القائم على معهد الضياء وإخوانه المسؤولين، نشكرهم جميعا، ونشكر الحاضرين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأيضا نسأل الله أن يأجر كل من كان سببا في هذا اللقاء، ومن استمعه، ومن نشر أيضا مثل هذه التوجيهات، نسأل الله أن يأجر الجميع من فضله وإحسانه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. وأنتم في اليوم 21 من شهر صفر لسنة 1433 للهجرة، والحمد لله رب العالمين.
على هذه النصائح والتوجيهات وهذه النصيحة تكون لنا ولأهل كل عامة بل المسلمين كلهم. وشيخنا كما هي عادتنا عندنا بعض الأسئلة من بعض الأخوة سنلقيها إليكم وفرا.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا هو السؤال الأول.
نعم.
ما رأيكم في كتاب الأزكية لابن الجوزي؟ هل هذا الكتاب تكلم فيه العلماء وتكلم في شيء منه؟
على كل حال، هذا الكتاب هو يجمع بعض الأقوال ويجمع بعض الحكايات والغرائب عن الأذكياء، وفيها ما هو فيه العبرة، وفيها ما هو يعني كالخرافة. وعلى كل حال هو جمع يجمع فيه، فلا ينبغي يعني الاشتغال بذلك، فيه بعض المضحكات، فطالب العلم لا ينبغي له أن يبقى مشغولا بهذا الكتاب أو بأمثاله، لكن إن طالع طالب العلم في بعض الأحيان إذا كان عنده ضجر أو نحو ذلك وطرأ على بعض المسائل ولو 10 دقائق أو ربع ساعة لا حرج في ذلك، لكن اعتماد كلي لا ينبغي أن يعتمد عليه، فإنه يعني كتاب معروف يجمع الحكايات والغرائب، والله المستعان. نعم. نحن لم نسمع السؤال.
يعني هناك امرأة كانت برجل فحملت، فرضي الأولياء من سيد المرأة أن يزوجها بذلك الرجل، ما حكمها؟ ما حكم هذا الزواج؟
الله المستعان.
يعني من غير انتصار
الزنا يعتبر من الكبائر.
من غير انتظار.
ما غير ايش؟
انتظار.
ها الزنا تعرفون، وها انه من الكبائر ومحرم، قال الله عز وجل انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب إلى الله عز وجل وأناب فالله يتوب عليه، وما دام أن هذه المرأة قد حملت فعلى أهلها أن يحسنوا إليها حتى تضع حملها وأن يستروها، وهذا الولد يتبع أمه. أما هذا الزاني والفاجر على قولهم فالولد لا يلحقه ولا يزوج أيضا ما دامت حاملا حتى لا يجمع بين مشكلتين، فإنه ربما يجامعها أيضا في حال حملها، وهذا محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسقي أحدكم زرع غيره فسيجمعون بين حلال وحرام. طيب، وربما نسب الولد إلى أبيه هذا وهذا لا يصلح، وربما ورثوه وهذا الإرث محرم، أو يرث ولده وهو محرم، فإنما يرث هذا الولد من أمه وترثه. طيب، فالعلماء اختلفوا في مسألة العقد وهي حامل، فذهب جمع إلى أنه جائز كالشافعي وكالشافعية يعني الحنفية وغيرهم، وقالوا هذا الحمل لا حرمة له، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لا يجوز، لا بد أن تنتظر حتى تضع حملها فهو عدتها. فعلى كل حال نحن نقول لهؤلاء أن ينتظروا ويتئدوا، فإنه كما قلنا ربما يخلطون بين الأنساب، فلو أنها انتظرت حتى تلد وزوجوه لا حرج إن شاء الله في ذلك، وعليهم أن يتوبوا وأن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى. وإن كانت المحكمة يعني إن اعترفوا وذهبوا إلى المحكمة فأقامت عليهم الحد فهذا لا بأس، وإلا يسترون أنفسهم ويستغفرون ربهم فهذا حسن، والله أعلم.
نعم يا شيخنا بارك الله فيكم، إذا حصل الزواج في مثل هذه القضية كلما أقام أهلها الوليمة من تلك الزواج كيف حكم إجابة الدعوة من تلك الوليمة؟
أنا أنصح طالب العلم ومن كان له وجهة ألا يحضر. نعم ألا يحضر مثل هذا العرس لأنه عرس كما يقال يعني فيه من المعصية ومن فلا ينبغي الحضور حتى لا يشجع مثل هؤلاء ولا نحضر عندهم لأنهم عصاة وأيضا مجاهرين بالمعصية وفق الله الجميع.
نعم. وشغلنا هل الولد من هذا الزنا ينسب إلى أبيه؟
قد قلت لا يجوز نساء. أنا تكلمت في الكلمة أنه لا يجوز أن ينتسب إلى هذا الرجل لأنه قد يكون منه ومن غيره أو من غيره، وأيضا قد يورثه وهو لا يستحق الإرث فهو ابن حرام، فهو ابن حرام، وأولاده الآخرون سيكونون أولاد حلال فربما زاحمهم في الإرث، يزاحم الأبناء الحقيقيين في الإرث وهذا ما يجوز، أو هو يرثه وهو لا يستحق أن يرث إنما ترثه أمه وإخوانه لأمه. طيب ويرث أمه إن ماتت والله أعلم. نعم
شكرا بارك الله فيك. سمعنا بعض الكلام لتعامل بهذه القضية يعني إذا قد تحقق أنه لا بجمع هذه المرأة إلا ذلك الرجل الثاني فينسب الولد إلى أبيه بشرط أنه لا يجامعها إلا ذلك الرجل، هذا صحيح شكرا؟
ولو كان هو وحده ما يصلح لأنه كما سمعت غير شرعي، هذا ولد غير شرعي فلا يجوز أن ينتسب إلى أبيه. طيب وإنما ينسب إلى أمه بارك الله فيكم ويرث أمه وترثه ولا يرث هذا الأب والله أعلم.
نعم بقي واحد يتعلق بهذه القضية، رجل جمع بامرأة ثم حاضر تلك المرأة ولم تتحقق أنها حاملة، فهل صحيح أن يزوجها بذلك الرجل؟
إذا زوجوها بذلك الرجل لا بأس ما دام أنها حاضت، فلا بأس أنهم يزوجونها ذلك الرجل وعليهم أن يتوبوا كما قلنا ويستغفروا ربهم، وإذا حملت بعد ذلك فهو حمل صحيح حمل شرعي ما دام أن رحمها كان طاهرا. نعم
لا
ما يحتاج ثلاثة قروء، يحتاج أنه تستبرئ بحيضة، فما دام أن رحمها خالي من الحمل فيجوز زواجها والله أعلم، وعليها أن تتوب وتستغفر، وعلى هذا الرجل أيضا أن يتوب وأن يستغفر ربه.
بارك الله فيكم. آخر، ما حكم تلوين الشعر الأسود باللون الأصفر بالزينة؟ الظاهر السائل يريد يعني التلوين بدون سنة يعني بشيء آخر.
الشعر الأسود إذا صبغ بتلوين حمراء أو صفراء أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، فما في هناك مانع، الأصل الإباحة في الزينة للمرأة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأما إذا كان الشعر أبيض شيب فلا يجوز تغييره بالأسود وإنما يغير بلون آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء يجنبه السواد، وقد كان هذا يأمر بتغيير شعر أبي بكر الصديق فإنه كان شعره أبيض كالثغامة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شعره بشيء وأن يجنبوه السواد. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي من أمتي قوم يخضبون بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والحديث يصح الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فعلى كل شخص يجتنب تغيير السواد تغيير الشعر الأبيض. لماذا؟ بالأسود. أما إذا غير الأسود بلون آخر لا حرج إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خيرا. السؤال الآخر، هل منهج الدراسي في بعض المعاهد تلزم إنهاء بعض الكتب في وقت ما؟ فهل هذا من الاستعجال المنهي عنه؟
إذا رأوا أن الطالب ينفعه ذلك حتى لا يتساهل الطلبة ولا يعني يفرطوا في دراستهم لا بأس. إذا رأى القائمون على المعهد أنهم يقررون في السنة كتابا كذا كتاب كذا أو في ثلاثة أو في خمسة أشهر كتاب كذا لكي يهتم الطلبة بالمذاكرة إن شاء الله لا حرج في ذلك. الله المستعان. بل هذا يعني مفيد. استبق الخيرات. استبق الخيرات هذا من استباق الخير. تفضل.
بارك الله فيكم. رجل اشترى أرضا فيها الأشجار والنبات لكن البيع بلا تقسيط. السؤال
إذا كان قد تم إذا كان قد تم البيع وبقي عليه ديون فقط فله أن ينتفع بهذه المزرعة لأنها صارت ملكا له وإنما بقي عليه بعض الأقصار مع الخلاف الحاصل بين بيع التقسيط إذا كان فيه زيادة أو غير زيادة. على كل هذا يعني هذا الرجل الذي اشترى المزرعة يجوز له أن ينتفع بها وأن يزرع ما دام أنها قد سلمت له خلاص صار مالكا لها والحمد لله.
جزاك الله خيرا. رجل لا يعرف أحكام الصلاة طلق زوجته أكثر من مرة كيف بقاء الزواج مع أن طلاقه يعتبر دائما؟
هذا الرجل لماذا ما يعرف أحكام الطلاق؟ هل هو مجنون؟ هل هو يعني أخبل؟ عقله ضعيف جدا؟ أم أنه يعقل لكن يتساهل؟ فمثل هذا إذا كان يعلم ما معنى الطلاق فامرأته طالق بارك الله فيك. وإذا قد بلغ يعني طلق ثلاث مرات لا يحل له رجع إرجاعها حتى يعني لا يحل له إرجاعها إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذلك من تلقاء نفسه ثم إذا أرادت أن ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد فلا بأس. أما يقول أنا أطلق وأطلق وأنا ما أفهمش هذا قوله غير صحيح. المهم يفرق بينهما بعد الثالثة ولا تعد إليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال رجل مات ولا يدفن إلا بعد ثمانية أشهر ببعض الأمور يمنع. هل هذا الميت يسأل في القبر عن هل هذا الميت يسأل في القبر أو سيسأل بعد دفنه؟
أنا ما أعلم أنه سيسأل في الثلة وهو في الثلاجة لأنها ليست قبرا ولكن كان اللازم عليهم أنهم يدفنونه بعد موته. والحديث أن العبد إذا وضع في قبره يعني جاءه ملكان فيقعدانه فيقولان له ربك ومدينه. أما وهو في الثلاجة خارج القبر ما نقول إنه يسأل. الله أعلم بذلك.
جزاكم الله خيرا كتاب الاسئله من الاخوه وجزاكم الله خيرا. وكيف حالكم يا شيخنا؟
الله يبشرك بخير الحمد لله، نسال الله ان يعيننا واياكم ويجنبنا واياكم الفتن، فنحن في خير الحمد لله. اخواننا الذين هنا من اهل اندونيسيا ايضا في خير، وكذلك الاخوه الذين هم في الدور العلم الاخرى نحن نسال عنهم وهم في خير. نسال الله ان يجنبنا واياكم الفتن ويعيننا واياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.